نستمع معكم لبرنامج صيام الرسول مع الدكتور حسن العشري.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مستمعي إذاعة دبي للقرآن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا صيام الرسول. كما تعودنا دائما في كل حلقة من حلقاتنا نعيش مع جانب عملي من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، وخاصة ما يتعلق بمسألة صيام الرسول صلى الله عليه وسلم. اليوم سنتكلم عن موضوع مهم، هو كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن وخاصة في رمضان. هناك تشابه كبير بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القرآن من جانب أن القرآن نزل في شهر رمضان، فقال الله وهو أصدق القائلين: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والنبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي في رمضان، فمعنى ذلك أن ابتداء بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت في رمضان، وابتداء نزول القرآن كان أيضا في رمضان، كما ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن القرآن نزل ل24 ليلة خلون من رمضان. ونعلم أن الوحي نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في رمضان، وكان ابتداء الوحي بآية من آي القرآن الكريم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فلذلك كان حال النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن يختلف عن أي شيء آخر، لأنه يعلم أن القرآن هو كلام الله، أن القرآن الكريم هو صلب رسالة الإسلام وهو صلب دعوة الإسلام. فمن يتأمل في حال النبي يجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص حرصا شديدا على حفظ القرآن الكريم وترديده، وخاصة حينما ينزل عليه الوحي. فكان النبي يقرأ بسرعة ويردد ويحرك لسانه حتى لا ينسى شيئا، فقال الله له كما في سورة القيامة: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال ابن عباس: جمعه لك في قلبك، أي أن القرآن سيجمع لك يا محمد في قلبك، فلا تتعجل ولا تحرك لسانك، فإنك إن قرأت القرآن لن تنسى منه شيئا. وورد في آية أخرى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. فإذا الله عز وجل يطمئن نبيه أنه سيلقي عليه القرآن، وأن القرآن سيستقر في قلبه، وأنه لن ينسى منه شيء أبدا. لذلك نريد أن نعرف، هل كانت قصة القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم مجرد قراءة ثم بعد ذلك تبليغ للناس وفقط، أم أن الأمر كان أبعد من ذلك؟ أولا لابد أن نعرف أن القرآن هو أعظم معجزة أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. يعني كل نبي أرسله الله أعطاه الله معجزة من أجل أن تكون شاهدا ودليل صدق على أنه رسول ونبي من عند الله حقا. فهذا كل الأنبياء السابقين، يحكي النبي عن نفسه ويقول: وإنما كان الذي أوتيته وحيا، أي المعجزة الرئيسية والمعجزة الكبرى والعظمى للنبي صلى الله عليه وسلم هي الوحي، هي القرآن الكريم. ولذلك أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. من يتأمل فإنه يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات الآن، فإذا خاطبت أحدا من غير المسلمين ودعوته وعرضت عليه الإسلام، فربما أن يقول لك: ما الدليل على أن محمدا صادق أو أنه رسول حقا من عند الله. لو تكلمت وذكرت كل المعجزات التي حدثت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم سيرد عليك بكل أدب ولطف ويقول لك: أنا لا أكذبك، ولكن هذا شيء لم أشاهده بعيني، إني أريد أن أرى معجزة الآن، أن أرى شيئا الآن يشهد لي حقا بأن هذا الدين هو الدين الحق. إذا لم تعطيه هذه المعجزة فأنت بذلك جعلته يقيم عليك الحجة، يعني هو الذي يقيم عليك الحجة ولست أنت الذي تقيم عليه الحجة، لأنه لا يستطيع أحد أن يدعو أحدا إلى عقيدة أو إلى فكر أو إلى غير ذلك إلا إذا كان لديه دليل قوي وصادق على أنه حقا من عند الله، وإلا كيف أتبعك أو كيف تأمرني أن أترك كل ما أنا عليه وأمشي خلفك وأمشي وراءك؟ لابد أن تعطيني برهانا، لابد أن تعطيني دليلا صادقا فعلا بأن محمدا حقا رسول من عند الله، أن هذا القرآن حقا هو كلام الله، أن هذا الدين دين حق من عند الله سبحانه وتعالى. أما إذا لم تعطي دليلا أو آية أو معجزة فإنك بذلك لا تستطيع أن تقيم الحجة على من تدعوهم إلى الله عز وجل. لذلك القرآن الكريم كلنا يردد بأنه المعجزة الدائمة الباقية إلى يوم القيامة. هل نفهم حقا قيمة وعظمة إعجاز القرآن الكريم وأنه حق من عند الله؟ إذا كان من عند الله فإنه في كل لحظة وفي كل وقت سيقف البشر كلهم عاجزون أمامه إلى يوم القيامة. بداية أول ما نزل القرآن نزل على قوم عرب، مهمتهم وصناعتهم وبضاعتهم الكلام، فلذلك عندما استمعوا إليه أدركوا حقا أن هذا لا يمكن أن يكون من عند بشر، لابد أن يكون من عند الله، يستحيل أن يأتي بشر بمثل هذا الكلام. وخير من يشهد على ذلك عتبة بن ربيعة أبو الوليد بن عتبة، حينما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن أخي، لقد جئتنا بشيء لم يأتي به أحد من قبلك، عبت آلهتنا وسفهت أحلامنا، فرقت بين الرجل وابنه وبين الرجل وزوجته، يا ابن أخي ماذا تريد من كل هذا؟ هل تريد مالا؟ إن كنت تريد مالا جمعنا لك المال حتى تكون أغنانا، وإن كنت تريد جاها أو سلطانا ملكناك علينا، وإن كنت تريد زواجا اختر ما تشاء من أجمل نساء العرب نزوجك إياها، وإن كان هذا الذي يأتيك رئي من الجن أخذناك أو أحضرنا لك أفضل الأطباء حتى يروا ما عندك. كل هذا والنبي يستمع بإنصات وبأدب ووقار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفرغت يا عمه؟ فقال: نعم. قال: إذن فاسمع مني. فقال: تفضل. لم يتكلم النبي معه بأي كلام عادي من كلام البشر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اختار هنا أن يقرأ عليه القرآن. فبدأ بقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون، قل إنما أنا بشر مثلكم، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فاستقيموا إليه واستغفروه، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم. هنا وضع عتبة يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنشدك الله والرحم أن تسكت يا محمد. هو لما علم أن النبي سينذر بعقاب سينزل عليهم كالعقاب الذي نزل على الأمم السابقة، خاف أن يحدث ما يحذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم أن الرسول صادق، لأنه يعلم أن الرسول إن توعد فإن هذا الوعيد سيقع لا محالة. أنشدك الله والرحم أن تسكت يا محمد. ثم انصرف ورجع إلى قومه، فلما نظروا إليه قالوا والله لقد جئتنا بوجه غير الوجه الذي ذهبت به. قال يا قوم تعلمون أني أفصحكم وأعرفكم بالشعر وبالنثر وبالسجع وبشعر الكهان، وإن هذا الذي سمعته والله ما هو من كل ذلك، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، وما هو من قول البشر. فقالوا سحرك والله محمد. ثم قام صديقه أبو جهل وقال والله لا أتركك حتى تقول في محمد قولا. فظل يفكر ثم يفكر ويفكر حتى قال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. في البداية هذا الرجل لما نطقت الفطرة السليمة، لما تحركت هذه الفطرة البسيطة السليمة بدون أي مؤثرات من داخله، نطقت وقالت أن هذا لا يمكن أن يكون من قول البشر، فهذا عدو، والحق ما شهدت به الأعداء يشهد أن هذا ليس بشعر، لا من أشعار الإنس ولا من أشعار الجان ولا من أشعار الكهان، وأنه لا يمكن أن يكون من قول بشر. هذا هو العربي الفصيح الذي حينما استمع إلى القرآن أدرك فصاحة وبلاغة القرآن الكريم. فلذلك القرآن في البداية كان معجزة لهؤلاء، وقفوا عاجزين أمامه، لم يستطيعوا أن يعارضوه، بل إن الله عز وجل تحداهم وقال إن كنتم تزعمون وتظنون وتقولون أن هذا من قول بشر ائتوا بمثله. فقال الله عز وجل فأتوا بمثله إن كنتم صادقين. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا بعد ذلك لما لم يستطيعوا فأتوا بسورة، ائتوا بعشر سور. عجزوا عن أن يأتوا بمثل القرآن، فتحداهم القرآن وخفض من عدد السور، فقال أتوا بعشر سور فقط. فلما عجزوا قال أتوا بسورة، فلما عجزوا تحداهم أن يأتوا ولو بآية، ولو بأقصر آية من آيات القرآن الكريم. فلما عجزوا قال الله عز وجل قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وسيظل القرآن إلى يوم القيامة أمام كل العرب، أمام كل من يعرفون العربية، إن كنتم تستطيعون أن تأتوا بمثله فأتوا. باب التحدي ما زال مفتوحا. لكن قد يقول قائل أنا لا أفهم العربية ولا أحسنها ولا أتقنها، بل لا أعرفها أصلا، كيف يكون القرآن لي معجزة؟ سر إعجاز القرآن الكريم هو نزل نعم بلسان عربي، ولكن معاني القرآن الكريم، ما في القرآن الكريم من آيات سيكون معجزا لكل البشر، سواء كانوا من العرب أو من غير العرب، سواء كانوا من العلماء أو حتى ممن يمتلكون قدرا بسيطا من العلم، سيكون القرآن معجزا بالنسبة لهم. وهذه هي اللافتات والإشارات الموجودة في كتاب الله عز وجل، والتي ستظل إلى قيام الساعة، والتي قال الله عز وجل فيها سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ إننا الآن في عصر العلم، في عصر التكنولوجيا، كل هذه الأمور التي وصل إليها البشر، لو نظرت في كتاب الله عز وجل ستجد أن هناك أكثر من 1000 آية من آيات القرآن الكريم تتحدث عن الكون وما فيه، عن الظواهر الطبيعية الموجودة حولنا، عن السماء وعن الأرض وعن الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكل ما في هذا الكون، 1000 آية تتكلم عنها. لا يمكن أن تجد آية من آيات القرآن الكريم تتعارض مع حقيقة علمية ثابتة مؤكدة، لأن مصدر العلم الذي وضع هذا العلم في الكون هو الله، والذي أنزل القرآن أيضا هو الله، فالمصدر واحد، لا يمكن أبدا أن يكون هناك تعارض. استمع إلى قول الله عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالقرآن يشير إلى أن الذي يصعد في السماء يضيق صدره، أي يضيق تنفسه ولا يستطيع أن يتنفس بصورة طبيعية بأريحية وسهولة وبساطة. يأتي العلم الحديث الآن ويقول أنك كلما ارتفعت عن سطح الأرض أو عن سطح البحر كلما قلت نسبة الأكسجين، إذن فكلما ترتفع إلى أعلى علميا فإن الأكسجين الذي تتنفسه يقل، ومعنى ذلك أن تنفس الإنسان يصعب وأن صدره سيصير ضيقا حرجا. لو كان هذا من عند محمد، لو كان هذا من كلام محمد، من الذي أخبر محمدا منذ 14 قرنا من الزمان بهذه الحقيقة والتي ما توصل إليها العلم إلا قريبا؟ لو كان هذا القرآن حقا من عند محمد، كيف استطاع محمد أن يصف بدقة متناهية مراحل الجنين في بطن أمه؟ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. كيف استطاع محمد أن يعرف أن هذا الجنين عندما يتكون ويتشكل فإنه يتكون ويتشكل من الرجل ومن المرأة معا، والاعتقاد السائد قديما أن الجنين كان لا يتكون إلا من الرجل، والمرأة ما هي إلا مجرد وعاء؟ يأتي القرآن الكريم ويقول أن هذا الجنين يتشكل من المرأة ومن الرجل معا، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، من صلب الرجل وترائب المرأة، على عكس الاعتقاد الذي كان سائدا. يأتي القرآن ويثبت الحقيقة ويقول أن الجنين يتكون من نطفة الرجل وبويضة المرأة، حينما يخصب الرجل بويضة المرأة فتصير نطفة أمشاجا، يعني نطفة مختلطة من الاثنين معا، تتكاثر بعد ذلك ثم تتحول إلى مرحلة العلقة حينما تعلق بجدار الرحم، ثم تتحول إلى مرحلة المضغة كأنها قطعة لحم ممضوغة، ثم تتحول بعد ذلك إلى عظام، ثم يكسى هذا العظام لحم، ثم يأتي الملك وينفخ الروح في هذا الجنين إن قدر الله له استمراره في الحياة. بكل بساطة، لو كان هذا من عند محمد، كيف استطاع محمد أن يصل إلى هذه الحقائق وهذه المراحل وهي لا ترى إلا بالعين المجردة وهي في داخل الرحم؟ يعني لو كانت عملية الحمل تتم في خارج الرحم لما استطعنا أن نراها، لأنها لا ترى بالعين المجردة. هذه المخلوقات البسيطة البدائية الإنسان لا يستطيع أن يراها بعينيه، لا يراها إلا بمجهر، إلا بمكبر، فكيف استطاع محمد أن يصل إلى ذلك وإلى غير ذلك الكثير والكثير من آيات الله؟ أقول لكم 1000 آية من آيات القرآن الكريم كلها فيها إعجاز يشهد بصدق وبحق أن هذا الكلام فعلا كلام من عند الله، وأنه لا يمكن أن يكون من عند بشر. إذن سيبقى القرآن الكريم هو المعجزة الدائمة الباقية الخالدة إلى يوم القيامة. رجل من أشهر الأطباء الموجودين في الغرب، موريس بوكاي، طبيب ورجل كان أخصائي أيضا في علم التشريح، وعمل فترة هنا بجوارنا في المملكة العربية السعودية كطبيب خاص للملك فيصل عليه رحمة الله. هذا الرجل هدته الظروف والأقدار إلى أن يكون من اللجنة التي تولت ترميم جثة ملك فرعوني هو رمسيس الثاني، ذلك أن فرنسا عرضت على مصر بأن تأخذ هذه المومياء وأن تقوم بترميمها حتى لا تتعفن ولا يصيبها أي تلف ولا خسران. ذهبت المومياء إلى فرنسا في بداية العقد الثامن من القرن العشرين، وقابلوها مقابلة تليق بها، وكلفوا فريقا كبيرا من الأطباء والتشريحيين، كان على رأسهم الطبيب والعالم الكبير موريس بوكاي، وظل أياما وليالي طويلة وهو يعمل على تشريح هذه الجثة أو هذه المومياء. ثم خرج بسبق، قال: لقد استطعت أن أتوصل إلى السبب في موت فرعون. قالوا: وما هو؟ قال: الغرق. هذا الرجل مات غريقا، ومات غريقا في بحر، ولم يمت مثلا في داخل بيته أو غير ذلك، بل مات غريقا في البحر. لماذا؟ قال: وجدت آثار ملح موجودة في الجمجمة وموجودة في الرئتين، ومعنى ذلك أن جسمه تشبع بماء مالح حتى وصل إلى الرئتين ووصل إلى الجمجمة. فكان معه أحد الأطباء المسلمين المعاونين له في الفريق، فقال: هذا نعرفه كلنا من مئات السنين. قال: كيف هذا؟ قال: هذا موجود في كتابنا نحن المسلمين. كيف ذلك؟ قال: يقول الله عز وجل: حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك، يعني ستموت غرقا ولكن البحر لن يبلع جسدك، بل جسدك سيذهب خارج البحر وسيطرح ويلقى خارج البحر. لماذا؟ لتكون لمن خلفك آية. فالرجل ذهل، أصاب نوع من الحيرة، كيف علم محمد هذا؟ كيف أدرك هذا؟ هو لا يؤمن بأن القرآن كلام الله، هو يظن أن القرآن من عند محمد. فبدأ بدراسة القرآن الكريم مرة أخرى، وقام بدراسة مقارنة بين الكتب المقدسة في ضوء العلم الحديث، وأخرج لنا كتابا من أروع الكتب التي فيها مقارنات بين الكتب المقدسة وبين العلم الحديث، آخر النظريات التي توصل إليها العلم الحديث، وسماه القرآن والتوراة والإنجيل في عصر العلم. هذا الكتاب ترجم إلى معظم لغات الدنيا كلها، طبع منه عشرات الطبعات، وبيعت منه لا أقول آلاف بل ملايين النسخ في كل أنحاء العالم. الحقيقة التي توصل إليها والتي قالها وكتبها في مقدمته أن القرآن الكريم فوق مستوى العلم في عصر محمد، بل فوق مستوى العلم في العصور اللاحقة، بل فوق مستوى العلم في عصر العلم في القرن العشرين الذي نعيشه حينما تكلم وحينما قال. معنى ذلك أن هذا لا يمكن أن يكون من عند محمد أبدا، فشهد أن هذا فوق مستوى العلم في كل العصور، وأنه لا قدرة ولا طاقة ولا قوة لأي بشر، بل ولا للبشر كلهم، على أن يأتوا بمثل هذا الكتاب. فشهد أن هذا الكتاب حقا من عند الله، وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لذلك ستبقى معجزة القرآن معجزة دائمة باقية خالدة إلى قيام الساعة إن شاء الله. لنرجع ونتعلم كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن، وخاصة في شهر رمضان. كان جبريل يأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل عام فيراجعه القرآن، حتى إذا كان العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم جاء جبريل وعارض النبي، يعني قرأ مع النبي القرآن مرتين، وكان هذا إذان أو علامة أو دليل على قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي يقرأ القرآن في رمضان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن رمضان هو شهر القرآن، الشهر الذي نزل فيه القرآن، وأن رمضان فيه ليلة هي خير الليالي، عبادتها وقيامها والذكر فيها أفضل من عبادة ألف شهر، لا أقول تساوي أو تعادل ألف شهر، بل هي أفضل من ألف شهر، وسنتكلم عنها وعن حال النبي صلى الله عليه وسلم فيها بعد ذلك إن شاء الله بالتفصيل. فكان النبي دائم القراءة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل، وقيام الليل عند النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن سنة كما هو بالنسبة لنا، بل كان فرض. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، وبعد ذلك ورتل القرآن ترتيلا. فإذا النبي كان مأمور بأن يقوم الليل، ومأمور بأن يقرأ وأن يرتل القرآن الكريم. لذلك من يتأمل عبادة الرسول وردت أحاديث كثيرة عن حذيفة ابن اليمان، وعن أنس بن مالك، وعن ابن مسعود، وعن ابن عباس وغيرهم، أنهم كانوا يدخلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه روايات كل واحد منهم يرويها منفصل عن الآخر، يدخل فإذا رسول الله قائم. بعضهم يقول أنه كان يقوم الليل بآية، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، آية واحدة كان يقرأها في كل الليل: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. تحكي أمنا عائشة رضي الله عنها فتقول: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليل فقال: إني أحب أن أتعبد لربي. يستأذن منها. انظر إلى هذا الأدب، انظر إلى هذه الطريقة في التعامل. يستأذن منها أن يتعبد ربه هذه الليل. النبي يعلمنا أن لها حق عليه، فيستأذنها قبل أن يتعبد، قبل أن يقوم الليل. يا الله، ما أجمل أدبك يا رسول الله، تستأذن امرأتك في أن تقوم لله، في أن تصلي لله، فتقول: يا رسول الله، والله إني أحب قربك وأحب ما يسعدك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وبكى حتى بل حجرة، ثم قرأ مرة أخرى وبكى حتى ابتلت الأرض، وأذن لصلاة الفجر. فجاء ابن مسعود فوجد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة، فقال: يا رسول الله، تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ آيات أنزلت علي الليلة، ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. رسول الله يقرأ الليلة هذه الآيات ويتأمل فيها ويتدبر فيها ويتفكر فيها ليأخذ العظة وليأخذ العبرة وليستمد منها النور وليستمد منها الطاقة وليستمد منها القوة. هكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقوم الليل يقرأ لله عز وجل. أيضا لم تكن قراءة النبي مجرد قراءة عابرة وفقط، بل كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كما تحكي أم سلمة رضي الله عنها مدا أو مطا: الحمد لله رب العالمين. حتى إن السيدة عائشة رضي الله عنها تقول: من أراد أن يعد الحروف حين يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم كان يستطيع أن يعدها، ليس كقراءتكم هذه بهذه السرعة. أحيانا الآن حينما نقرأ تحس بأن أننا في عجلة من أمرنا، أن وراءنا شيئا ما، يعني الواحد يريد مثلا أن يقرأ ربعا من أرباع القرآن أو حزبا أو جزءا مثلا، فتجد أنه يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك بسرعة. هل أنت تعد مجرد صفحات أو مجرد سطور أو مجرد أجزاء وفقط؟ هل تريد مثلا أن تكون قد ختمت القرآن 4 مرات 5 مرات أو 10 مرات حتى في رمضان؟ هل العبرة بكثرة القراءة؟ هل العبرة بالكم الذي قرأته؟ العبرة أي أبدا ليست بالكم بل بالكيف. ماذا استفدت من قراءتك؟ أن تقرأ ربعا واحدا أو صفحة واحدة أو حتى نصف صفحة أفضل من أن تقرأ جزءا ولم تفهم منه شيئا. هذا الذي تقرأه سيكون حجة عليك أمام الله يوم القيامة. لذلك ينبغي أن تتدبر وأن تتأمل وأن تتفكر وأن تأخذ العظة والعبرة من هذه القراءة. أما أن تكون القراءة هكذا هي مجرد تجميع للحسنات كما يظن البعض وفقط. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إنما نزل القرآن ليعمل به من أجل العمل، من أجل التخلق. فلما عجز الناس أو قصر الناس عن العمل، يعني لم يستطيعوا أن يعملوا بما جاء في القرآن أو أن يتخلقوا بأخلاق القرآن، ماذا فعلوا؟ اتخذ الناس قراءته عبادة، يعني اكتفوا بمجرد القراءة وفقط لأنهم لم يستطيعوا أن يعملوا. أما لو تأملنا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تحكي السيدة عائشة رضي الله عنها فتقول: كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض. يعني خلق القرآن يعني وقافا عند كتاب الله حتى في القراءة وهو يقرأ. إذا مر بآية فيها رحمة سأل الله عز وجل، وإذا مر بآية فيها عذاب استعاذ بالله عز وجل، وإذا مر بآية فيها استغفار وقف واستغفر الله عز وجل، وإذا مر بآية فيها كلام لتنزيه الله سبحانه عما يقوله المخالفون والمعاندون وقف النبي صلى الله عليه وسلم وسبح وعظم الرب جل وعلا. إذن كان وقاف عند كتاب الله يتأمل ما يقرأه. آية تحتاج لتدبر يتدبر، تحتاج لإعادة يعيدها. هكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن الأمر مجرد قراءة وفقط، لم يكن الأمر مجرد عد للأجزاء أو للأحزاب أو للختمات التي نختمها وفقط، لم يكن الأمر اكتفاء بالحفظ في القلب وفقط. هذا ما تعلمه الصحابة رضوان الله عليهم من رسول الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنهما: كنا نحفظ 10 آيات ب10 آيات، فإذا حفظنا 10 آيات الأول فهمناها وعلمنا ما فيها وطبقناها، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى 10 التي تليها، إلى الآيات التي بعدها. يقول: فاجتمع لنا الحفظ والعمل معا، الاثنان معا. يعني لم يكتفوا بالقراءة بل ذهبوا أبعد من ذلك بأن حفظوا، لم يكتفوا بالحفظ بل ذهبوا أبعد من ذلك بأن فهموا، لم يكتفوا بالفهم بل ذهبوا أبعد من ذلك بأن عملوا. وطالما أنه عمل وتخلق فإن القرآن يكون قد أتى ثماره. أما مجرد أن تقرأ أو حتى تحفظ، الآن ما شاء الله في العالم الإسلامي ملايين من الحفظة، هل تحول هذا الحفظ إلى واقع أو إلى سلوك ملموس في حياتنا؟ بالتأكيد لا، لم يتحول، لأنه لو تحول لتغير حال المسلمين أجمعين. القرآن يحثك على فعل كل الخير وعلى الابتعاد عن كل الشر. القرآن يحثك على العمل، يحثك على التقدم، يحثك على الإنتاج وعلى الابتكار وعلى الإبداع، يحثك على أن تكون نافعا ومفيدا لكل الناس، يحثك على الرحمة، يحثك على أن تأخذ بيد الناس، يحثك على أن تتفهمهم وأن تعذرهم. هذا هو القرآن الكريم. لو كان حال القرآن واقع مطبق بيننا لوجدت أنك تعيش في مجتمع لا أقول ملائكي بل والله أفضل من المجتمع الملائكي. كما قلنا إن الإنسان إذا ارتقى بنفسه فإنه يصير أفضل عند الله من الملائكة، لأن في نوازع خير ونوازع شر، استطاع أن يتغلب على الشر وغلب جانب الخير. أما يعني العكس، لا قدر الله والعياذ بالله، لو تغلب عليه الواقع الشهواني الواقع الأرضي فإنه يهبط بنفسه. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إذن العبرة ليست بالقراءة، ليست بمجرد القراءة، ليست بالكم، العبرة بأن تفهم، وبعد أن تفهم تعمل بما فهمت، لأنك إن لم تعمل بما فهمت أو إن لم تفهم ما قرأت، هذا القرآن سيقف حجة أمام الله يوم القيامة، يقول يا ربي هذا قرأني، سأله ماذا عمل بي. أما من لم يقرأ أصلا فإن القرآن سيحاجه أمام الله، يا ربي سل هذا لما هجرني، بل إن الرسول سيكون خصم لك. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الهجران ليس هجران القراءة، بل هجران العمل، هجران التخلق بأخلاق القرآن الكريم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا المثل في ماذا؟ في أن خلقه كان القرآن، كان يقرأ. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يحب أن يستمع من غيره. يذهب النبي ذات يوم إلى عبد الله بن مسعود فيقول اقرأ علي يا ابن أم عبد، فقال يا رسول الله أأقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ ابن مسعود وبدأ من أول سورة النساء حتى إذا وصل إلى قول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. أشار إليه وقال حسبك. يقول ابن مسعود فالتفت فإذا عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان الدموع. تأثر. يمشي النبي ذات ليلة من الليالي في طرقات المدينة فيستمع إلى امرأة وهي تقرأ هل أتاك حديث الغاشية، فيرد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي ويقول نعم قد أتاني قد أتاني. هكذا كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن الأمر مجرد قراءة وفقط، يعلم ما يقرأ، يفهم ما يقرأ، ثم بعد ذلك يطبق هذه القراءة التي تعلمها. من مشى على هذه الطريقة فإنه بذلك سيجد أن القرآن ضمانا له، ضمانا له في الدنيا وضمانا له في الآخرة إن شاء الله. من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن أيضا. فكأن القرآن هو مصدر الربح، هو مصدر السعادة لك. القرآن نزل من أجل أن يسعدك، مجرد أن تقرأ القرآن فإنك تسعد، يذهب كل ما عندك من بؤس. هل جربت مرة وأنت حزين وأنت مهموم أن تتوضأ وتمسك كتاب الله عز وجل وتقرأ؟ ألم تتأمل قول الله عز وجل طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى؟ القرآن ما نزل من أجل أن يشقيك ولا من أجل أن يشقي أمتك، بل نزل من أجل أن يسعدك. فلذلك نصيحة لكل مستمع الآن، إذا أحسست في يوم، وكثيرا ما نمر بهذه الظروف، بأنك محزون بأنك مهموم، تثاقلت عليك الأعباء والالتزامات، وربما تثاقلت عليك الديون، افتح كتاب الله عز وجل واقرأ بنية صافية، بهدوء، بإخلاص، بنية أن تتعلم شيئا جديدا، وأن تحاول أن تطبق خلقا جديدا من الأخلاق التي تجدها أمامك في القرآن الكريم. ساعتها ستعرف قيمة وحقيقة القرآن الكريم، ستعرف أنك بعد أن تنتهي من القراءة فإن حالك سيتغير، سواء كانت حالتك النفسية وإن شاء الله حتى حالتك المادية ستتغير، سيفتح الله لك الأبواب. ليس معنى ذلك أن الرزق سينزل عليك من السماء، ولكن لأن القرآن يعطيك طاقة، ولأنك تقرأ في القرآن الكريم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ولأنك تقرأ في القرآن الكريم دعوة فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، ساعتها سيأتيك النشاط والاجتهاد وستقبل على الحياة وعلى العمل بجد، فتبدأ فيأتيك التوفيق من الله وتأتيك البركة من الله سبحانه وتعالى، فينقلب حالك المادي. هذا طبعا غير الحال المعنوي الذي انقلب بطاعتك وبقربك من الله عز وجل. هل تعلم أنك حينما تقرأ كتاب الله فإنك تناجي ربك، إنك تخاطب ربك؟ هل تعلم أن الله يرد عليك؟ ألم تستمع إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين؟ يعني حينما تقول الحمد لله رب العالمين، تخيل رب العزة سبحانه وتعالى وهو يرد ويجيب عليك ويحاورك ويخاطبك ويقول: حمدني عبدي. يا الله، ما أجملها من لحظة حينما تخرج من قلبك الحمد لله رب العالمين، صدرت من قلبك برضا حقيقي، تحمد الله على ما أنت فيه على كل حال، على السراء وعلى الضراء، فتجد أن الإنسان حتى وإن كان في مراحل صعبة تنزل عليه السكينة، تنزل عليه الطمأنينة، ينزل عليه الهدوء، ينزل عليه الرضا، يرضى ويستسلم لقضاء الله سبحانه. هو يحمد الله على كل حال، والله يرد عليك ويقول: حمدني عبدي. يعني أنت إذن حينما تقرأ القرآن وحينما تريد أن تخاطب رب العزة جل وعلا، فإن رب العزة جل وعلا يرد عليك. ما أجملها من لحظة، ما أجمله من وقت، أن يصطفيك الله لقراءة كتابه، أن يصطفيك الله من أجل أن تكون من القراء الذين ستكون قيمتهم في الدنيا وقيمتهم في الآخرة على قدر قراءتهم. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. لذلك أهل العلم يقولون أن عدد درجات الجنة على عدد آيات القرآن الكريم، يعني تقريبا كما قالت أغلب أو كما قال أغلب من قاموا بعد آي القرآن الكريم 6236 آية، عدد درجات الجنة هكذا. كلما تقرأ آية وتحفظها وتفهمها وتعمل بما فيها ترتقي درجة، تظل تقرأ وترتقي، تقرأ وترتفع، وهكذا إلى أن تصل إلى آخر آية تحفظها. فهنيئا لك إذا كنت من حفاظ كتاب الله، هنيئا لك إذا كنت من قراء كتاب الله وقرأت القرآن كاملا، حتى وإن لم تكن تحفظ القرآن، فيكفيك أن تقرأ، يكفيك أن تفهم، يكفيك أن تحاول أن تعمل بما في القرآن الكريم. هذا ما نريد أن نتعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة في رمضان لابد أن نفهم هذا، أن نعيه جيدا، أن القرآن هو منهج للحياة، دستور لك تتعلم منه، تتخلق به، تتأدب بآدابه، تعلم أنه نزل من عند الله سبحانه وتعالى من أجل أن يعمل به، ليس من أجل مجرد القراءة وفقط، ليس مجرد الحفظ وفقط، بل الأمر لابد أن يذهب إلى أن يكون القرآن واقع في حياتك، سلوك تسير عليه، منهج، أخلاق تتخلق بها، بذلك تستفيد من القرآن، وبذلك تقتدي أيضا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علمنا حقيقة، حقيقة التعامل مع القرآن الكريم، وساعتها ستفوز بالدنيا وبالآخرة إن شاء الله. وصلنا وإياكم مستمعين الأعزاء إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، على وعد بلقاء جديد، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنا نستمع معكم لبرنامج صيام الرسول مع الدكتور حسن العشري.